قلنا بالأمس أن هناك ثلاثة مسالك لتخريج وتوجيه وجه الحجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص في المنفصل، مع أنه العموم ليس مرادا، وتمام الباقي كأي مقدار من الباقي نسبته إلى العام على حد واحد، أي ليس المعنى الموضوع له العام. قلنا هناك ثلاثة مسالك. المسلك الأول تقدم مع مناقشاته، وهو مسلك المرزا النائي قدس سره، حيث كان يرى أن التخصيص بالمنفصل كالتخصيص بالمتصل يكون حقيقته من التخصص وارتفاع موضوع العموم ومدخول العموم، ولا يرمي العموم إلا على ما عدا المقدار المستثنى بالتخصيص. المسلك الثاني مسلك المحقق الخراساني قدس سره، وهو مسلك التخصيص في الدلالة التصديقية الجدية. موضوع هذا المسلك هو أنه تقدم في أبحاث سابقة أن دلالة الكلام واللفظ على المعنى والمراد يمكن تحليلها إلى ثلاث دلالات. الأولى الدلالة التصورية، وهي الدلالة والملازمة الموجودة بين سماع اللفظ وبين تصور معناه الموضوع له، وهي الدلالة الوضعية عند المشهور، فإن المشهور يقولون أن الوضع عبارة عن العلق الحاصل تصورا بين سماع اللفظ وبين تصور المعنى. وهذه الدلالة التصورية محفوظة في الكلام، حتى إذا ما سمعنا الكلام من الجدار مثلا من غير لافظ له شعور وإرادة وقصد، حتى من الجدار لو سمعنا الكلام، الدلالة الأولى التي هي الدلالة التصورية تكون موجودة لا محالة. الثانية الدلالة التصديقية الأولى، أو الدلالة الاستعمالية، أو الدلالة التفهيمية، ويقصد بها ظهور حال المتكلم الذي يتلفظ بالكلام ويتكلم بالكلام أمام السامع. ظاهر حاله أنه لا يتكلم بهذا الكلام إلا بقصد أن يفهم معناه ويخطر معناه في ذهن المخاطب، وليس تكلمه بهذا الكلام من باب العلاقة التلفظ والتكلم، وإنما يقصد بذكره لهذا الكلام وتكلمه بهذا الكلام أن يخطر ويفهم السامع المعنى الذي وضع له هذا الكلام، أو يدل عليه هذا الكلام بالدلالة الأولى التصورية. إذن فالدلالة التصديقية الأولى، أو الدلالة التفهيمية، أو الدلالة الاستعمالية، ظاهر ظهور حالي في حال المتكلم أنه له قصد من التكلم. وما هو هذا القصد؟ عبارة عن تفهيم هذا المعنى وإخطاره في ذهن المخاطب. وإنما نسمي هذه الدلالة بالدلالة التصديقية من باب أن المنكشف والمدلول بهذه الدلالة إنما هو قصد المتكلم، أن المتكلم له قصد التفهيم وقصد الإخطار للمعنى في ذهن المخاطب. والقصد أمر تصديقي، والإرادة أمر تصديقي، ليس أمرا تصوريا. أي نستكشف من نفسي ظاهر حاله وتكلمه أنه له مثل هذا القصد وله مثل هذه الإرادة التفهيمية. هذه أيضا الدلالة الثانية التي هي الدلالة التصديقية الأولى. وتوجد دلالة تصديقية ثانية، وهي الدلالة الثالثة. دلالة تصديقية ثانية بأن كل ما قصد تفهيمه للمخاطب، هذا الذي قصد إفهامه وإخطاره وإفهامه للمخاطب، هذا مراد أيضا له جدا، جاد فيه، وليس إخطاره لهذا المعنى من باب مثلا الهزل أو التورية أو الاختبار والامتحان أو أي شيء يكون خلاف الجدية. عندما يقول له مثلا أكرم زيدان كما أنه يقصد أن يفهمه معنى وجوب إكرام زيد، كذلك يقصد وقاصد لأن يفهمه أنه معتقد واقعا وجوب إكرام زيد، ولو هناك أمر بوجوب إكرام زيد جدان وحقيقتان، وليس هذا الأمر أمرا هزليا أو استهزائيا أو امتحانيا واختباريا أو نحو ذلك من وجوه عدم الجد ووجوه الهزال. فإنه في موارد عدم الجد والهزال أو الامتحان والاختبار أيضا يوجد مدلول استعمالي، والإرادة التفهيمية أو الإرادة الإخطارية، إلا أنه الإرادة الجدية هناك غير موجودة. إذن فهناك دلالة ثالثة أو ظهور حالي ثاني في أن المتكلم بالكلام الذي قصد إفهامه إلى المخاطب قصده لهذا الإفهام كان من أجل أنه جدي، من أجل أنه يريد ذلك الشيء واقعا إذا كان إنشاء وطلبا، أو من أجل أنه معتقد وقاصد للحكاية الجدية عن ذلك الشيء إذا كان ما تكلم به إخبارا. إذن فهناك ظهور حالي ثاني وكاشف حالي ثاني غير الكاشف الحالي الأول، يكشف عن مدلول تصديقي آخر وهو الإرادة الجدية. هذه مدالي ثلاثة تذكر عادة للكلام. يقول صاحب الكفاية أنه في موارد التخصيص المنفصل عندما يأتي مخصص على العام، هذا المخصص بحسب الحقيقة ماذا يصنع؟ هذا المخصص لا يرفع الديالة الأولى التصورية، وهذا واضح، فإن المخصص لا ربط له بالوضع والأوضاع اللغوية. وأيضا المخصص لا يرفع الدلالة الثانية التي هي الدلالة والظهور التصديقي الحالي الأول، لأنه المخصص لا شغل له بأن المتكلم قد استعمل اللفظ بأي معنى، استعمله في معناه وهو العموم، يعني أراد إفهام العموم من اللفظ، أراد إفهام العموم من اللفظ، وإنما المقدار الذي يكشف عنه المخصص ليس أكثر من أن مقدار التخصيص العام لم يكن جديا صادرا عن جد، يعني لم يكن مقدار التخصيص مرادا واقعا، أي المقدار الذي يكون مرفوعا بدليل التخصيص إنما هو الإرادة الجدية أو قولوا الدلالة التصديقية الثانية بمقدار التخصيص. والدلالة التصديقية الثانية دلالة انحلالية وليست دلالة واحدة، دلالة الكلام على أن المتكلم جاد ويريد مدلول هذا الكلام، هذه الدلالة وهذا الظهور الحالي ينحل بعدد مدليل الكلام، فعندما يكون الكلام عاما وله أفراد ومنحل المدلول فيه منحل إلى أفراد العام، إذن فبلحاظ كل فرد من أفراد العام يوجد ظهور حالي في أن المتكلم جاد في إدخال هذا الفرد تحت مدلول كلامه، وأنه يريد وجوب إكرام هذا العالم أيضا وذاك العالم أيضا والعالم الثالث أيضا عندما يقول أكرم العلماء أو أكرم كل العلماء. إذن فالظهور الحالي والدلالة التصديقية الثانية الكاشفة عن المراد الجدي دلالات عديدة بحسب الحقيقة لعدد الموضوعات التي تندرج في مدلول كلام المتكلم وفي موضوعات أحكامه، وليست الدلالة التصديقية الثانية أو أي الدلالة الجدية كالدلالة التصديقية الأولى كالدلالة الاستعمالية. الدلالة الاستعمالية دلالة وحدانية، لأن الدلالة الاستعمالية ماذا كانت تعني؟ كانت تعني ظهور حال المتكلم في أن اللفظ قد استعمله في معناه، أو في أن اللفظ أراد به إخطار وإفهام معناه الموضوع لأهل المتكلم المخاطب والسامع، والاستعمال اللفظ في معناه أمر واحد ليس أمورا عديدة، اللفظ مع المعنى أمر واحد لا محالة، لكل لفظ معنى واحد سواء كان هذا المعنى له مصادق عديدة في الخارج أو لم يكن تكن له مصادق عديدة في الخارج. كثرة المصداق في الخارج لا تعدد المعنى،
المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ معنى واحد، فظهور حال المتكلم في أنه يقصد إخطار المعنى الموضوع له الذي هو معنى الاستعمال، ويستعمل اللفظ في إخطار المعنى الموضوع له اللفظ للسامع، هذه الدلالة التصديقية دلالة واحدة، أمرها دائر بين الوجود والعدم، إما يستعمله في المعنى الموضوع له وإما لا يستعمله في المعنى الموضوع له. إذا لم يستعمله في المعنى الموضوع له انخرمت هذه الدلالة، لأنها انخرمت جزءا من هذه الدلالة وبقيت أصل هذه الدلالة بعد لم يستعمل في المعنى الموضوع له. فالدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية دلالة واحدة وحدانية، لكن الدلالة التصديقية الثانية وهي جدية ما ذكره الكلام ما أخذه في موضوع الكلام دلالات عديدة بعدد ما أخذه من الموضوعات وما كشف عنها وحكاها من الموضوعات الكلام، إذن فتكون دلالات عديدة. فإذا كانت دلالات عديدة المخصص إذا كان المقدار الذي يصنعه هو أن يرفع بمقدار مورد التخصيص الدلالة التصديقية الثانية، إما أن يرفعها ذاتا لو كان المخصص متصل في جملة مستقلة متصلة، أو يرفعها حجية فقط لو كانت المخصص منفصلا، فإن المخصص المنفصل كما قرأتم لا يرفع أصلا الظهور وإنما يرفع حجيته بحسب الحقيقة. إذن فالمقدار الذي يسقط إما ذاتا أو حجية عبارة عن بمقدار التخصيص من تلك الدلالات التصديقية الثانية المتعددة المنحلة إلى دلالات عديدة، وإذا سقط بعضها البعض الآخر تبقى على حجيتها، الدلالات الأخرى كلها تبقى على حجيتها لأنها دلالات انحلالية دلالات عديدة، سقوط بعضها لا رفع له ببقاء البعض الآخر، فتكون الدلالات الأخرى باقية على حجيتها وهي معنى حجية العام في تمام الباقي. فحجية العام في تمام الباقي على القاعدة من باب أنه لا وجه لرفع اليد عنه، لا الدلالة التصديقية الأولى التي هي الدلالة الاستعمالية فإنها هذه الدلالة الواحدة باقية على حالها، قد استعمل اللفظ فيما وضع له وقصد اختار نفس المعنى الموضوع له، ولا الدلالات التصديقية المربوطة بتمام الباقي، لأن كل دلالة من هذه الدلالات دلالة مستقلة كانت عن الدلالة الأخرى وعن الدلالة الساقطة للتخصيص، وإذا كانت مستقلة ودلالات عديدة فلا محالة، هي من الأول كانت باقية ولا تزال باقية على حجيتها، فلا نحتاج إلى أي مصادرة جديدة ولا نحتاج إلى أي إضافة ونكتة تقتضي حجية العام في تمام الباقي، هذه الحجية في تمام الباقي نفس الحجية الثابتة من أول الأمر في مقام إثبات المراد الجدي، كما أن نفس الدلالة التصديقية الأولى أيضا على حالها على حالها باقية على الحجية. هذا هو المسلك الثاني الذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره مع تنقيح له، قد يكون بهذا التنقيح غير موجود في كلماته أو كلمات من تبعه من جملة من المحققين تابعوا المحقق الخراساني قدس سره. رغم صناعة هذا التقرير وهذا المسلك توجد مناقشات يمكن أن تثار بإزاء هذا المسلك الذي يحاول أن يفسر حجية العام في تمام الباقي بتفسير وبنكتة مسلمة وثابتة كبرويا، وهي حجية الظهورات التصديقية، من دون أن يلزم هنالك بحسب الحقيقة أي مخالفة أو أي إضافة، من دون أن يكون هناك حاجة إلى إضافة أي مصادرة زائدة وأصل يفترض زائدا في المقام. رغم وجاهة هذا المسلك توجد مناقشات معه لا بد أن تذكر هذه المناقشات وتناقش. أول هذه المناقشات أنه قد ينقض على هذا المسلك بأن هذا المسلك إن تم فيتم في خصوص العمومات الاستغراقية التي يرد عليها تخصيص، إذا كان العام استغراقيا كما في أكرم كل عالم ثم ورد تخصيص منفصل أو متصل في جملة مستقلة لا تكرم فساق العلماء، فالكلام المذكور والمسلك المذكور قد يكون صحيحا، حيث أن هناك دلالات تصديقية وجدية عديدة بعدد كل عالم سقط بعضها في مورد التخصيص يبقى الباقي على الحجية كما كانت حجة هي من أول الأمر. لكن إذا كان العام مجموعيا لا استغراقيا، كما إذا قال أكرم مجموعة علماء هذه القرية، مجموعة علماء البلد، بحيث كان المجموع موضوعا واحدا لحكم واحد، حينئذ هنا كما أن الدلالة التصديقية الأولى أي الدلالة الاستعمالية واحدة وأمرها دائر بين الوجود والعدم، الدلالة التصديقية الثانية أيضا واحدة، إذ لا يوجد هنا إلا حكم واحد له موضوع واحد، لا يوجد أحكام عديدة بعدد أفراد العلماء، فإن هذا خلف المجموعية. معنى المجموعية أن المجموع والكل والمركب كله حكم له موضوع واحد لحكم واحد يدور أمره بين الوجود والعدم والامتثال وعدم الامتثال، فلا تكون امتثالات عديدة وصيانات عديدة. إذا لا تكون دلالات تصديقية وجدية ومرادات جدية عديدة، مراد جدي واحد ووجوب واحد له موضوع واحد. فالدلالة التصديقية الثانية هي الدلالة في الجد وفي وجود الإنشاء الحقيقي للحجري، تكون دلالة واحدة لا محالة. إذا كانت دلالة واحدة تكون حالها، يكون حالها حال الدلالة الاستعمالية، أمرها دائر بين الوجود والعدم، وحيث أنه بالتخصيص ثبت أن هذه الدلالة الواحدة غير موجودة، لأنه يرد المخصص المنفصل أنه لا يجب إكرام فساق علماء البلد، إن هذا الحكم الواحد الذي كان مرتبا على هذا المراد الجدي الواحد الذي كان مرتبا على المجموع، هذا المراد علم بعدم إرادته، إرادة الباقي هذه إرادة لم تكن موجودة من أول الأمر، إرادة وجوب الباقي بأن يكون هناك وجوب آخر موضوعه الباقي لم يكن ثابتا من أول الأمر، لأن هذا وجوب آخر غير ذاك الوجوب. وجوب إكرام باقي علماء البلد، تمام باقي علماء البلد بنحو العام المجموعي، وجوب آخر مباين مع وجوب إكرام تمام علماء البلد غير الفساق منهم بنحو العام المجموعي، أيضا وجوبان، لأنه موضوع كل منهما أصبح غير موضوع الآخر، وليس أحدهما داخلا في الآخر، ليست النسبة بينهما الأقل والأكثر، فإن الأقل والأكثر إنما يكون في الوجوبات المتعددة لا في الوجوب الواحد. إذا كان الوجوب واحدا فهذا الوجوب غير ذاك الوجوب، وذاك الوجوب غير هذا الوجوب، وذاك الوجوب لم يكن مفادا من أول الأمر في مدلول الدلالات التصديقية الجدية للكلام. إذن فحينئذ ما كان مدلولا جديا علم بعدمه، تمام بعدمه، تمام الباقي لم يكن مدلولا على وجوبه كموضوع واحد لوجوب واحد. فكيف يكون العام المجموعي حجة في تمام الباقي؟ فإن هذه القاعدة وهي حجية العام والعمومات بعد التخصيص في تمام الباقي غير مخصوصة بباب العمومات الاستغراقية. في العمومات المجموعية أيضا يقولون بأن العام المجموعي إذا خصص بمخصص منفصل أو متصل يكون حجة في تمام الباقي، وإثبات أن الموضوع الواحد للحكم الواحد تمام الباقي بنحو المجموعية. حينئذ هذا المسلك لا يمكنه أن يعالج وجه حجية العام المجموعي في تمام الباقي، لأن هذه النقطة التي بين فيها هذه النقطة لا تتم في العام المجموعي. هذا النقص حاول الأستاذ قدس السرور أن يجيب عليه بجواب بأن العرف يتعامل مع العام المجموعي معاملته مع العام الاستغراقي ويتسامح في هذا المقام، ولو باعتبار تسامحه في تبعيض دلالاتها الجدية، رغم أن الدلالة الجدية فيها واحدة وليست متعددة بالدقة، إلا أنها بحسب التسامح العرفي والنظر السطحي كأنها دلالات عديدة بعدد الأجزاء للعام المجموعي، وحينئذ قد يقال أنه بعد التسامح العرفي هذا أيضا ملحق بذلك، فكأنه دلالات عديدة، وكأن هذه الدلالة على وجوب إكرام تمام الباقي كانت ضمن الدلالة الأولى وموجودة من أول الأمر مع الدلالات الأولى، إلا أنه حينئذ اعترض من هنا اعترض عليه بأن هذا الكلام لو قبلناه فهو بحاجة إلى افتراض مثل هذه التوسعة ومثل هذه المسامحة العرفية التي تعني لزوم المراجعة للعقلاء والعرف ليرى أنهم يقبلون مثل هذه التوسعة أو لا يقبلون مثل هذه التوسعة، وإذا أردنا أن نرجع للعقلاء هذا أصبح بحسب الحقيقة في المنهج الأول من منهجي البحث أصبح عبارة أخرى عن الرجوع إلى السيرة العقلائية التي تقول العام حجة في تمام الباقي. لم نستطع أن نبين نكتة فنية كاملة متكاملة لأنه لماذا يكون حجة في تمام الباقي. كان أشبه بأن يقال أنه نحن نرجع العرف العقلاء والعقلاء يرون حجيته في تمام الباقي رغم عدم وجود النكتة بالدقة فيها. فحينئذ بقبول هذه المسامحة كأننا قبلنا الرجوع إلى السيرة العقلائية وإلى البناء العقلائي والعرفي إثبات الحجية. خب نحن قلنا من البداية لا شك ولا تشكيك في أصل ثبوت البناء العقلائي والسيرة العرفية والعقلائية على حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص سواء في الاستغراقي أو في المجموعي، وإنما كنا نريد أن نخرج هذه الحجية بتخريج فني بحيث يفيدنا على التخريج من دون الحاجة إلى الرجوع ابتداء إلى السيرة العقلائية والتعبد العقلائي أو البناء العرفي أو التوسعة العرفية. والصحيح أن هذا النقد يمكن رده دقة أيضا، لا أنه يمكن رده عرفا بالرجوع إلى السيرة العقلائية، وذلك لأن هذا النقد في الواقع نشأ من الخلط بين عدم انحلالية الحكم في العام المجموعي وعدم انحلالية الدلالة التصديقية الثانية في العام المجموعي. هذا النقد يستبطن خلطا من هذا القبيل. النقد يقول في مورد العام المجموعي لا يوجد أحكام عديدة انحلالية، حكم واحد له موضوع واحد وهو مجموع الأحكام. هذا صحيح، الحكم في العام المجموعي ليس منحلا إلى أحكام عديدة، حكم واحد أمر وحداني، لكن الدلالة والظهور الحالي لحال المتكلم بالعام المجموعي على أن كل فرد من أفراد العلماء هو جزء من هذا الموضوع الواحد، هذه الظهورات ظهورات عديدة وليس ظهورا واحدة. فإن الكلام كل خطابين لا بد لهم من موضوع واحد على الأقل وحكم واحد، إن لم يكن أكثر فموضوع واحد لا بد من بلا موضوع بلا حكم لا يكون الخطاب خطابا. فالدلالة على أصل وجود موضوعين هذه الدلالة ثابتة بنفس تكلم المتكلم وإنشاء المتكلم للخطاب. ليس هذا هو الظهور الحالي. الظهور الحالي التصديقي الثاني عبارة عن أن كل فرد من أفراد العلماء هو داخل في هذا الموضوع في هذا العنوان الذي أخذه هو المجموع. كل فرد من أفراد العلماء داخل في هذا الموضوع الواحد وجزء من هذا الموضوع الواحد لهذا الحكم الواحد. وهذا الظهور ينحل إلى ظهورات بحسب الحقيقة، أن زيد من علماء البلد داخل في المجموع، عامر من علماء البلد داخل في المجموع، خالد من علماء البلد داخل في المجموع، إذ لو لم يكن كان ينبغي أن يستثني هؤلاء، حيث أنه لم يستثني وكان خطابه مجموع علماء البلد، مدلوله الاستعمالي ومراده الاستعمالي ومدلوله التصديقي الأول مجموع العلماء. إذن فكل ما لم يستثنه وكل ما يكون داخلا تحت الدلالة الاستعمالية ظاهر حاله أنه جزء منه لهذا أدخله فيه ولم يستثنه وإلا كان يستثنيه. إذن فالحكم وإن لم يكن منحلا إلى أحكام عديدة والحكم حكم واحد له موضوع واحد في العام المجموعي، لكن الدلالات التصديقية الثانية الدلالة الجدية أي ظهور حال المتكلم في أن كل فرد من أفراد العلماء جزء من هذا الموضوع الواحد هذه ظهورات عديدة لصاحب الكفاية أن يقول أن هذه ظهورات عديدة كالظهورات الحالية التصديقية الجدية العديدة في العام الاستغراقي. غاية الأمر هناك ظاهر حاله أن كل من لم يستثنه من أفراد العام موضوع مستقل لهذا الحكم، هنا ظاهر حاله أنه كل من لم يستثنه من أفراد العام جزء في هذا الموضوع الواحد. كون مدلول الظهور الجزئية أو الفردية هذا لا يغير من تعدد الظهور ووحدته. الاختلاف بين الاستغراقي والحالي، بين الظهورات التصديقية في العام الاستغراقي وبين الظهورات التصديقية الجدية في العام المجموعي برحاض في مدلول الظهور لا في نفس الظهور، في مدلول الظهور يوجد فرق بين الظهورات التصديقية الجدية في العام الاستغراقي، لأن مدلول الظهور أن كل فرد لم يستثنه هو موضوع مستقل لوجوده، هذا غير موجود هنا. هنا مدلول الظهور الجدي أن كل فرد لم يستثنه من العام هو جزء في هذا الموضوع الواحد. لكن ظهوره في أن هذا الفرد جزء غير ظهوره الحالي في أن الفرد الآخر جزء والفرد الثالث جزء والفرد الرابع جزء. أي ظهورات عديدة متعددة حقيقة، دلالات عديدة متعددة منحلة، رغم أن الموضوع للحكم غير منحل، الموضوع واحد والحكم غير. فوقع خلط في النقل بين عدم انحلالية الحكم وبين عدم انحلالية الظهورات الحالية والدلالات التصديقية الجدية. الحكم غير انحلالي إلا أن هذا لا يلزم أن تكون الظهورات التصديقية الجدية غير انحلالية، ظهورات عديدة بعدد أفراد بعدد أجزاء هذا الموضوع الواحد، حيث أنه كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين شملهم عنوان المجموع مجموع العلماء ظاهر حاله أنه جزء في هذا الحكم، وهذا الظهور غير الظهور الثاني في أن الثاني جزء وغير الظهور الثالث في أن الثالث جزء. وحينئذ إذا جاء المخصص وقال بأن هذا الأول ليس جزءا في هذا الظهور، يبقى الظهورات الأخرى في أن الباقي تمام الباقي جزء في ذلك الموضوع الواحد الذي لا بد لكل خطاب موضوع واحد. على كل حال كما قلنا تبقى تلك الظهورات على حجيتها لأنها ليست دلالات جديدة، هي نفس الدلالات السابقة تبقى على حجيتها. لا، هذا الجواب الآخر الذي هو الجواب الفني على هذا الناقض. ومما ينبه على صحة هذا الجواب الفني وجدانية أنه في باب العموم المجموعي عندما يزداد التخصيص كأنه يشعر الإنسان أنه ازدادت المؤونة وصار هناك زيادة المخالفة والظهور، لأنه خالفنا ظهورات عديدة وهذا لا وجه له إلا أن تكون هناك ظهورات عديدة، بحيث يكون زيادة التخصيص معناه مخالفة لأكثر من هذه الظهورات. وإلا لو كان هناك ظهور واحد وهذا الظهور الواحد سواء خصص منه واحد أو خصص منه نصف أو خصص منه الأكثر، على كل حال ظهور واحد ويخولف هذا الظهور الواحد والمخالفة واحدة على كل حال لا تتعدد. لو كانت الظهورات الجدية غير انحلالية في العام المجموعي ظهور واحد لا ظهورات عديدة، لماذا نستشعر بأن المؤونة والمخالفة والتخلف صار أكثر عندما يكون التخصيص كثيرا وأكثر من المقدار المتعارف مثلا حتى يصل إلى حد الاستهجان كما في تخصيص الأكثر؟ لماذا نستشعر بمزيد المؤونة والمخالفة في مورد فترة التخصيص وقلة عن مورد قلة التخصيص حتى في العام المجموعي؟ هذا بنفسه منبه وجداني على أن هناك ظهورات عديدة، لا أنه ظهور واحد كما أن هناك موضوع واحد وحكم واحد وهناك ظهور واحد. إذا كان كذلك فهذا الظهور الواحد سواء خولف بإخراج فرد أو خولف بإخراج عشرة أفراد، على كل حال مخالفة لظهور واحد لا مخالفات عديدة. فلماذا العناية الزائدة ولماذا المخالفة التي يستشعرها الإنسان بوجدانه ازدياد في المخالفة وازدياد في العناية؟ إذن فهذا أيضا يكون منبها وجدانيا على ما قلناه من أن الظهورات الجدية متعددة، وعدم الانحلالية في الحوض الذي هو بدلول الظهور الجدي لا عدم التعدد والانحلالية في نفس الظهور الحالي. فهذا الإشكال النقض الأول الذي هو الإشكال أو المناقشة الأولى على مسلك صاحب الكفاية قدس الرخ غير واردة، لا فقط عرفان بل دقة أيضا هذه المناقشة غير منتجة. المناقشة الثانية التي يمكن أن تذكر في قبال هذا المسلك المناقشة فيما افترض فيه من أن الظهور التصديقي الثاني أي الظهور في الجدية وعدم الهزلية ظهورات انحلالية متعددة، فإنه قد يناقش في ذلك ويقال أن الظهور في الجد كالظهور الاستعمالي ظهور واحد في كل العمومات مجموعية والاستغراقية، في كل كلام كما يوجد ظهور استعمالي واحد يوجد ظهور جدي أيضا واحد لا متعدد. والوجه في ذلك أن الجدية والهزلية من قبيل الصدق والكذب، موضوعهما الكلام الواحد، كلما كانت القضية والكلام واحدا إذن الذي يتصف بالجد ويتصف بالهزل أو يتصف بالصدق أو يتصف بالكذب هو الكلام الواحد. فإذا كان الكلام واحدا فهناك صدق واحد أو كذب واحد، جد واحد أو هزل واحد. مهما كان مدلول الكلام واسعا أو ضيقا، لأن الصدق والكذب والجد والهزل هذه الصفات تعني المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، والمطابقة للواقع مطابقة الكلام للواقع وعدم مطابقته للواقع. موضوعه نفس الكلام مع قطع النظر عن مقدار سعة مدلوله وضيق مدلوله. فكلما كان شيء من مدلوله غير مطابق للواقع إذن فالكلام غير مطابق للواقع. وعندما يزداد أكثر من جزء من مدلوله غير مطابق للواقع أيضا الكلام غير مطابق للواقع، لأنه يكون حينئذ عدم مطابقتين للواقع وإنما عدم مطابقة واحدة للواقع. فالمطابقة واللا مطابقة الذي يعني الصدق والكذب وأيضا يعني الجد والهزال صفات موضوعها وموصوفها ذات الكلام من دون دخالة مقدار محكيها، يعني موضوعها نفس الحاكي لا المحكي. فإن الجد يعني المطابقة مطابقة الحاكي، الهزال عدم مطابقة الحاكي، وهذا أمر واحد وحداني. إذا طابق فهذا اتصف بأنه جد، إذا لم يطابق سواء لم يطابق في أكثر من مدلولة أو في جزء من مدلولة أو في نصف من مدلولة، على كل حال لم يطابق. فعدم المطابقة صفة للحاكي لا للمحكي، فتوسع المحكي وضيقه لا يؤثر إلى لا يؤدي إلى تعدد الجد والهزال، تعدد الهزال. إذا اتسع المحكي وكان عدم المطابقة في أكثر من مورد من المحكي، على كل حال هناك عدم مطابقة الحاكي، عدم مطابقة واحدة للحاكي، لا أعدام كثيرة لمطابقة الحاكي، لأن الحاكي واحد، وهذه الصفة صفة للحاكي. وهذا بخلاف بعض الصفات الأخرى في الكلام كالغيبة. الغيبة الذي هو عبارة عن كشف الستر وكشف العيب المستور، كشف الستر صفة للمحكي لا للحاكي. فلو أن إنسانا ذكر قال كشف سر زيد، قال زيد مثلا كذا فاسق، وبهذا حيث أن المحكي واحد يكون غيبة واحدة. أما لو قال كل هؤلاء العلماء فسق، هنا حينئذ كشف السر الستر عن ماذا؟ عن عديد من العلماء، عن عشرة مثلا من العلماء، فتكون غيبات عديدة لا غيبة واحدة، لأن موضوع الغيبة المحرمة ما هو؟ كشف الستر. وهنا بتعدد المحكي وبسعة المحكي اتسع كشف الستر، فكشف الستر زيد وعمر وبكر وخالد، فبلحاظ أنه كشف ستر زيد هذه غيبة محرمة، بلحاظ أنه كشف ستر عمر من العلماء غيبة ثانية محرمة، بلحاظ أنه كشف ستر بكر من العلماء، وهكذا. فكلما يتوسع المحكي يتوسع كشف الستر وكشف العيب الذي هو مثلا الغيبة. إذن فالغيبة صفة للمحكي لأنه عبارة عن كشف الستر، وكشف الستر يتوسع ويتضيق بوسعة وضيق محكي بالكلام الواحد. ولهذا هناك غيبات عديدة عندما يتوسع المحكي، وعندما يتضيق تكون غيبة واحدة بمقدار ما هو مدلول الكلام الواحد. وهذا بخلاف الجد والهزل أو الصدق والكذب. إذن ففرق بين باب الجد والظهور في الجدية وبين مثل باب الغيبة ونحوها. الظهور في الجدية تعني ظهور حال المتكلم في أن كلامه الذي حكاه جاد في هذه الحكاية، هذا الحاكي له مطابقة مع الواقع، هذه صفة لا تتعدد بتعدد المحكي وضيقه. فإذا لم تكن تتعدد بتعدد المحكي وضيقه فعندما يثبت التخصيص ولو في مورد واحد يثبت بذلك ماذا؟ أن هذا الكلام لم يكن مطابقا للواقع، إذ عدم المطابقة يكفي فيه أن يكون جزء من مدلول الكلام مصداقا من مصادقه العنوان الذي أخذ في الكلام ليس فيه هذا الحكم. إذن فعدم الجدية ثابتة حينئذ، ولا تتعدد بعد عدم الجدية حتى يقال عدم الجدية بلحاظ هذا الفرد المخصص ثبت خلافه، الجدية بلحاظ الفرد المخصص ثبت خلافه وانتفاه، أما الجدية بلحاظ الفرد الآخر يبقى على حاله، الجدية بلحاظ تمام الباقي تبقى على حالها، لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، لأن الجدية ليست صفة للمحكيات حتى يقال أن المحكي طالما متعدد ف فالجدية أيضا تتعدد بتعددها، وتمام الباقي كانت جدية من أول الأمر، لأن الجدية ليست صفة للمحكي وللمدلول، وإنما صفة للحاكي، والحاكي ثبت عدم جديته لأنه شيء واحد، الحاكي واحد وليس متعددا، المحكي متعدد. فإذا كانت صفة الجدية والهزلية من صفات الحاكي لا من صفات المحكي، والحاكي غير متعدد واحد من دون شك، إذن فالجدية أيضا واحدة، فلا انحلالية في الظهور في الجدية كما قاله صاحب الكفاية، لكي يقال أن الظهور في الجدية بلحاظ موضع التخصيص يسقط، بلحاظ الباقي الظهور في الجدية يبقى على حاله. هذا الإشكال الثاني. وهذا الإشكال بيانه الفني ما بين، يوجد مؤيد نقضي لهذا الإشكال، يعني مؤيد ينقض به على صاحب الكفاية، على مسلك صاحب الكفاية، وهو أنه لو قلنا بأن الجدية صفة للمحكي لا للحاكي، لو كان صفة للمحكي الذي هو متعدد بتعدد الأفراد أو الأجزاء لا صفة للحاكي الذي هو واحد، إذن يلزم في تمام موارد تعدد المحكي أن يلتزم بعدم سقوط الدليل عن الحجية في الباقي، لا فقط في باب العمومات، في باب الأعداد، في باب التثنية مثلا أيضا ينبغي أن يقال بذلك. لو قال أكرم هؤلاء الثلاثة أو الأربعة، أو قال أكرمهما ثم ورد دليل منفصل قال لا تكرم زيدا منه، هنا لا إشكال أنه عرفا لا يقال بالتخصيص، نقال الدليل الذي دل على أنه لا تكرم زيدا منهما يخصص دليل أكرمهما بغير هذا الفعل، بل هنا يتعامل معهما معاملة المتعارضين ويحكم بتساقطهما، ليس بابه باب العام والخاص، إذ المثنى ليس عاما، فذاك الدليل ليس تخصيصا للمثنى، الدليل الذي يقول لا يجب إكرام زيد مع الدليل الذي يقول أكرمهما، أكرم هذين الاثنين، كالدليل الذي يقول يجب إكرام الاثنين والدليل الذي يقول لا يجب إكرام الاثنين، كما أن هناك دليلان متعارضان كذلك عندما يرد الدليل ويدل على عدم مطابقة مفاد التثنية أو مفاد العدد عدم مطابقته للواقع يكون معارضا مع دليل وجوب إكرام ذلك العدد أو مع دليل وجوب إكرام المثنى، ولا يتعامل معه فقهيا معاملة العام والخاص، مع أن هذا المسلك لو تم هناك أيضا سوف يتم، إذ يقال أنه هنا عندما يقول أكرمهما يبقى مدلوله التصوري واضح في التثنية، مدلوله الاستعمالي التصديقي أيضا يستعمل التثنية في التثنية، غادر أم الدلالة الجدية على إرادة كل منهما هناك متعددة، وجوب إكرام هذا الفرد ووجوب إكرام الفرد الثاني من التثنية، وحين الدليل الذي ورد بعد ذلك خالف مع الظهور الثاني مثلا من هذين الظهورين التصديقيين بالجدية، فالظهور الأول من الأول كان موجودا والآن يبقى على حجته لأنه ظهور غير هذا الظهور الذي تعارض، فأحد الظهورين تعارض والظهور الآخر لم يدخل في ميدان المعارضة، لماذا يرفع اليد عنه؟ إذا كان الظهور في الجدية ظهورا انحلاليا لأنه من صفات المحكي، فبتعدد المحكي يتعدد الظهور في الجدية، فأحد الظهورين بالدليل الذي ورد سقط بالمعارضة عن الحجية مثلا، أما الظهور الثاني لماذا يسقط عن الحجية؟ يبقى الظهور الثاني على حجيته لأنه ظهور مباير ومباين، وظهور لم يكن مربوطا بالظهور الأول الذي تعارض وسقط عن الحجية، فلا بد أن يقال بوجوب إكرام الآخر تمسكا بأكرمهما يتمسك لإثبات وجوب إكرام الآخر، ولكن الأول منهما يسقط مثلا بالمعارض الذي دل على عدم وجوب إكرام، مع أنه فقهيا لا يقال بذلك، فقهيا يقال الدليلان متعارضان معا فيسقط وجوب الإكرام عنهما معا، لأن دليل أكرمهما مع دليل لا تكرم زيدا منهما لا تكرم زيدا بينهما تعارضون، إذ لا يمكن الجمع بين مفاديهما، وحمل أكرمهما على غير زيد هذا ليس من باب التخصيص ولم يقل به أحد، وليس من أنحاء الجمع العرفي الذي يقبله العرف، مع أن هذا المسلك لو تم كان ينبغي أن يتم في هذا المورد أيضا. هذا حاصل المناقشة الثانية ببيان حلي وبيان نقضي، وسوف يأتي الجواب على هذا الإشكال وهذه المناقشة الثانية إن شاء الله في يوم السابع.